وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والمرسلين محمد صلوات ربه وسلامه عليه، رضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة الأنبياء وعايشنا النماذج العليا، عايشنا صفوة خير خلق الله، أولئك الذين جعل الله أشخاصهم موطن اجتبائه واصطفاءاته، وجعل قلوبهم متنزل وحيه وكلماته، أنبياء الله ورسله هم مصابيح الأمم، عرفنا من هذا القصص الموجز في تلك السورة القصيرة نسبيا كيف أدوا رسالتهم، كيف تحملوا، كيف عانوا. وإننا لنؤمن بأنبياء الله جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله في مطلق الرسالة أو النبوة، كلهم فيها سواء، وإن كان الله قد فضل بعضهم على بعض في الأحوال والعطاءات. هؤلاء الأنبياء استمعنا في شأنهم ما يجب علينا أن نزيل ما عسى أن يكون فيه من لبس، تبرئة لساحتهم وتنزيها لمنزلتهم. ونحن موقنون أن كل مؤمن يعتقد هذا، ولكن هناك كلمات في آيات قد تثير أشياء تعتلج في النفس. من واجبنا ونحن في أكرم الشهور أن نوضح الحقائق وأن نعطي الصدور دواءها وشفاءها ليصفو جانب اليقين. ومن ذلك ما جاء في شأن إبراهيم عليه السلام حين قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وكم كنت أحب وأميل إلى محاورته مع قومه، محاورته بالحجة والبرهان، فلما لم تنفع البراهين كانت الفأس. ووجهت إلى ماذا؟ وجهت إلى آلهتهم، وجهت إلى قمتهم. سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو الفاعل. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أسند الفعل إليه قولا، وأرشد إليه فعلا بأن علق الفأس برأس الصنم وترك الصنم الكبير ليكون لهم حجة. إن كان هذا كبير الآلهة فكيف حطم الصغار ولم يدافع عنهم؟ وإن كانت أدلة الاتهام قد علقت برأسه فلماذا لم يدافع عن نفسه؟ ولكن تقول لمن؟ تقول لنفوس فارغة وقلوب غافلة. إذا خوت النفس من الإيمان لعبت بها الخرافة، لم يسألوا الكبير ولم يسألوا أنفسهم ولكنهم جاءوا وسألوه، فلما سألوه سخر منهم وتهكم بهم وقال بل فعله كبيرهم هذا. ربما يظن أحد السامعين أن هذه كذبة، حاشا لله، حاشا لله أن يكذب جد الأنبياء عليه السلام. الجو والسياق سياق تهكم، وأدنى عاقل لا يصدق أن صنما حطم صنما، لأنه لا يسمع ولا ينطق ولا يتحرك، ولكنه التهكم والاستهزاء كما قلنا وأخذ الحجة عليهم. وفعلا بعد أن رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنا لظالمون، ولكن إفاقة لم تنقص طويلا، نكسوا على رؤوسهم، ارتدوا على أدبارهم، عاودتهم خرافتهم وتقاليدهم، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما شاء تحج عليهم، ولما انتم عارفين انهم لا ينطقون كيف تعبدونهم؟ ولذلك ثار عليهم وتحدث حديثا، مع انه الحليم الأواه المنيب، تحدث حديث الغاضب، اف لكم ولما تعبدون من دون الله. في ذنون عليه السلام او ذنون عليه السلام، يونس عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فظن أن لن نقدر عليه. قد يظن المستمع أن لن نقدر يعني أن ليست لنا قدرة عليه، كلا حاشا لله، ده نبي من أنبياء الله والأنبياء معصومون عن هذا، إنها العقيدة الصحيحة أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن معنى نقدر هنا نضيق، مثل قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق، فنقدر هنا ظن أن لن نضيق عليه الأمور، ولكن الله تعالى عاتبه وكان من عتابه أن التقمه الحوت وكذا وكذا. مسألة الثالثة، مسألة داود وسليمان عليهما السلام، يخاطب الله خاتم الأنبياء محمدا عليه السلام بقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم. يعني واذكر حرث مزرعة نزلت فيها الغنم ليلا، نفشت فيها الغنم يعني رعتها ليلا، فشكى صاحب الحرث صاحب الغنم إلى داود عليه السلام. والله كان مجتمع كويس بيعرف يشكي لمين، يشكي للعادلين، يشكي لأولي الأمر، لم يضر صاحب الغنم، لم يعتدي عليه، رفع الظلام إلى الحاكم. المهم داود عليه السلام حكم بما وهبه الله من حكم، قال لصاحب الغنم اعطي غنمك لصاحب الزرع، نظر إلى ما أتلف من غلة الزرع فوجده يساوي ثمن الغنم، قال له اعطي الغنم بتاعتك. وهم خارجين سليمان بن داود عليهما السلام كان في الطريق الذي يخرج منه المتخاصمون، فقال لهما ماذا حكم بينكما نبي الله؟ قالوا حكم بكذا. فقال هناك ما هو أوفق وأربق، الأبوة لا تمنع ظهور الحق، ظهور الحق في غير تقطيع، ظهور الحق في غير تعالي، ظهور الحق في غير إنالة من العالم الذي حكم. ولذلك لم يحكم بينهما ولم يقل لهما دعكما من حكمه، خذا برأيي كما يفعل بعضنا مع بعض، كلا، أدب، علم. وأخذهما ودخل بهما على أبيه ويروى أن أباه سمع هذا عليه السلام فقال له ناشدتك بالنبوة والأبوة أن تقول ما هو أوفق. فقال له يا أبي أرى أن تعطي الغنم لصاحب الزرع ينتفع بألبانها ونتاج لبنها وأصوافها، وتعطي الزرع الأرض لصاحب الغنم، صاحب الغنم يقوم على الأرض بالزراعة والتعهد حتى يعود الزرع كما كان، وصاحب الأرض يأخذ الغنم ينتفع به، فينتفع بها مكان الحرث الذي ضاع، مكان الزراعة التي ضاعت، وصاحب الغنم يأخذ الأرض يعيدها كما كانت. طبعا هتاخد سنة، عوض عن هذه السنة بمنفعة الغنم. فقال سليمان داود عليه السلام الخضوع للحق، هو الأب وهو النبي، وسليمان يومها كان صغيرا، وحتى لو كان نبيا يومها فهو ابنه، ولكن الحق فوق الجميع والحكم الأوفق فوق الكل. فقال نعم الحكم، وحكم به داود عليه السلام. سليمان لم يحكم بين الناس، ولكن قال الرأي لأبيه كأنه اقتراح، فعرف الرأي فحكم به داود. فيقول ففهمناها سليمان، معنى ذلك أن داود عليه السلام ليس فاهما، لا، ولكن حكم أفضل من حكم. وقيل إن داود عزام حكم بوحيه، وكان سليمان يومها نبيا، وقد أوحى الله بشريعة أخرى تنسخ الحكم في مثل هذه الأمور، وما علم داود بهذا، فلما أنبأه خضع أو أخذ برأيه وحكم بين القوم. هذا هو أدب الحكم. والعلماء أخذوا من هذا جواز اجتهاد الأنبياء فيما لم ينزل فيه نص، أما ما نزل فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة فلا مجال لرأي أحد فيه، لا شورى ولا تشاور ولا أخذ ولا تبادل فكر. إذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا رأي بجانب رأي الله ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فيما لم ينزل فيه نص. هذه قصة. ولكن الأنبياء الذين قال الله فيهم وحكم أنهم رجال، وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وقال نحن ما صفيناش وأرسلنا قبلك إلا رجالا، ليسوا آلهة، هم بشر، والأنبياء ببشريتهم بغير وحي الله أراد الله لهم أن يجتهدوا وأن لا يصيبوا في بعض المسائل ليؤكد بشريتهم، ولكنه لا يتركهم على خطأ، السماء تصحح لهم، الله يرعاهم، ربهم يحفظهم، يصوب أقوالهم ويسدد خطواتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والآية يعني تعنى في موضوعاتها الكبرى بتوحيد الألوهية وبشرية الرسل، وأن الملائكة ليسوا أولاد الله بل عباد مكرمون، والمهم أشياء كثيرة جدا. العلماء لهم في هذه الآيات مجال واسع، يكفي في هذا الموقف القصير ما ألمحنا إليه ليكون قاعدة في كل شيء ظاهره يوهم خدش منازل الأنبياء. منزلة الأنبياء مقدسة وفوق كل خدش وفوق كل طعن. فإذا سمعت نصا من حديث أو من آية ظاهر اللفظ يوهم مجرد وهم يوهم أن ذلك ينزل مرتبتين، فلتكن عقيدتك أن الأنبياء منزهون عن هذا الوهم وعن هذا الطعن، والآية لها تفسير آخر ولها معنى آخر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح أعيننا على الحق، وأن يلهمنا الصدق، وأن يعرفنا أسرار كتاب الله. الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والمرسلين وبعد، فإن اليوم يوم بدر، يوم الفرقان، يوم السابع عشر من رمضان، على أصح ما روي في كتب التاريخ الإسلامي. غزوة بدر حدث قديم في تاريخه، جديد في عطاءاته ودروسه، وإننا إذ نعايشه إنما نعايشه مشاهد حية وصورا مرئية، وأكاد أوجز كل عطاءاته في ثلاثة عناصر. غزوة بدر غرة في جبين التاريخ ستبقى بإذن الله نبعا إيمانيا يحيي العقيدة. وحقائق واقعية تغذي الشريعة، ومدرسة تخطيط نبوي إلهي يتربى عليها العسكريون. معركة كانت نتيجتها أن قتل من المشركين 70 وأسر 70، وكان عدد شهداء الإسلام سكان الجنة 14 شهيدا. بوادر النصر وعلاماته تلوح قبل بدء المعركة، ستراءى قبل تحرك الجيش الإسلامي. أفلتت العير التي كان يريدها المسلمون، لأن الله أراد لهم نظرة أعلى وعطاء أكبر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني غير ذات القوة، يعني تريدون المال 1000 بعير محملة، تريد أن غير ذلك تقول لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. أفلتت العير، وهنا أوحى الله إلى رسوله هذه الآية فاستشار الصحابة، فلما تحدثوا قال أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وما دام وعدني إحدى الطائفتين وواحدة فلتت، يبقى متعينة الثانية. ايه الثانية؟ النفير، النصر والغلبة. نظر في عددهم فوجدهم 313 بطلا، او على الاصح 13 موحدا، احسن من كلمة بطل. فتفاءل وقال انهم عدة طالوت عليه السلام. عد طالوت الذي انتصر على جالوت. تحرك الجيش واليمن في ركابه. قبل أن تبدأ المعركة، بعد أن أخذوا مواقعهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة يخبر عن غيب مستقبل. والغيب الاستقبالي أيها الإخوة لا يخبر عنه أحد صادقا إلا إذا كان نبيا. ومحصل ليس كاهنا، ليس ساحرا، ليس من ضراب الودع، ليس من خطاطي الرم، إنما هو رسول يوحى إليه. قال هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان. حدد أماكن خزيهم ومواطن سقوطهم، سقوط صناديد قريش. والمسلمون يسمعون، يسمعون من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خبر أكيد أنهم مقتولون وأنهم منهزمون. بعد هذا تأتي إعانات الله قبل بدء المعركة وأثناء المعركة. قبل بدء المعركة حدثناكم خطبة الجمعة عن الملائكة وعن المطر، ونضيف إليها وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، جيوش يلتقون لأول مرة بجيش جرار خرج بطرا وأشرا. ورياء وتكبرا وتعززا. ينام لإيه الثقة دي؟ ما هدوء الأعصاب هذا؟ ولكنها الأمن والطمأنينة تتنزل عليهم من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول رسوله ليقضي أمرا كان مفعولا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الرؤية هذه حصلت 3 مرات. أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في الرؤية في المنام أنهم قليل. وبعض المفسرين: وإذ يريكهم الله في منامك، قال يعني في عينك اللي هي محل النوم. نوم مين؟ نوم الرسول صلى الله عليه وسلم. تنام عيناه ولا ينام قلبه، فعبر عن العين بمنامك. أراهم قليل ليشجعه ليدفعه. وعند بدء المعركة وقبيلها بلحظات يجعل المسلمين يشوف الكفار قلة، ويجعل الكفار يشوف المشركين المسلمين قلة، لغاية أن أبا جهل المغرور المخدوع في نفسه يقول لرجاله: إنما هم أكلة جزور. أكل الجزور يعني جماعة يكفيهم ناقة، لو ذبحت ناقة تشبعها، والناقة تشبع كم واحد؟ تشبع 100. ما قالش اقتلوهم، قال فخذوهم أخذى واربطوهم بالحبال. ما هذا الطلب؟ يريد أن يستذل المسلمين، يعني يقول لو قتلتموهم أرحتموهم. لا، أريد إذلالهم. خذوهم بأيديكم هكذا كأنكم تلتقطون أطفالا، كأنكم تمسكون عصافير، وخذوهم بالحبال. وما درى المغرور أن الذي سيجهز عليه أصغر الصحابة بدنا وقامة وأسمقهم قرآن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قصر بدنه وسمق بقرآنه، كان قصيرا نحيل الجسم، وأبو جهل عنفوان بسطة قوة يعلوه ويركبه، وهو الذي يجهز عليه. لماذا؟ لأن الإيمان أعلى من الكفر. قال: إنما هم أكلة جزور، خذوهم أخذى واربطوهم بالحبال. طيب، التحم الجيشان، تتغير الرؤية، عيون المشركين هي هي، وعدد المسلمين هم هم، يرونهم قبل بدء المعركة قليلا حتى تحدث المعركة. وعندما يلتحم الأمران ويصبح الأمر واقعي يرونهم مثليهم رأي العين. المشركون يرون المسلمين كأنهم ضعفهم في العدد. لماذا؟ ليضعف قلوبهم. وحتة اضعاف القلب ده موضوع طويل. الاخ نسيب بن سريك رجع من الطريق، الشيطان تصور له بصورة مالك بن سراقة، وكان من كنانة ومن ابي بكر، وكان بينهم وبين بعضهم وخافين يقطع عليهم الطريق. الشيطان صور لهم نفسه في صورة زعيم القبيلة، قال: نحن معاكم وحلفاؤكم وسننضم معكم. وظل معهم بصورته حتى عند بدء المعركة نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. لأن الشيطان يرى الملائكة، رآهم ففر. عوامل الإضعاف. نأتي إلى الصور الإيمانية، الدروس الإيمانية التي تغذي العقيدة. تغذي العقيدة. كانت علاقة الإيمان في المعركة فوق كل علاقة. صور كثيرة أذكر صورتين اثنين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ابنه عبد الرحمن لا يزال كافرا وكان في صفوف المشركين. فبعد انتهاء المعركة يقول لأبي بكر الرجل الهادئ الوديع الطيب الصديق: لقد رأيتك يا أبي وكنت أواري وجهي عنك حتى لا أراك، يعني مكسوفة كتلك. فقال له: شوف العطاء الإيمان. وده أب، وأب مين؟ أبو بكر صاحب القلب البكاء. والله لو أبصرتك وأمكنني الله منك لقتلتك. عقيد أبو عزيز أخو أول سفير إسلامي إن صح التعبير، يعني مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، أسره أنصاري اسمه أبو اليسر، فأبو عزيز قال أبو اليسر إني لأعلم مكانة أخي عند رسول الله محمد، هو لا يؤمن بمحمد ولكن بيتحائل بيتمسح، فاذهب إلى أخي وقل له يشفع لي عند محمد. فذهب به أبو اليسر وهو ممسك به إلى مصعب بن عمير، قبل أن يحدث مصعبا ماذا قال له مصعب؟ قال للأنصاري الذي يأسر أخاه شقيقه، قال له يا أبا اليسر أشدد وثاقك على أسيري، شدد قبضتك عليه، فإن له أما غنية وعتاها تفتيه بمال كثير. فضل الإيمان على أخيه. إلى وكذلك عبيد بن الجراح مع والده وهكذا. بعد ذلك كله نأخذ حاجة في الشريعة بقى. الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه بيستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن في الشريعة أيها الإخوة المؤمنون الإسلام فرض الجهاد ووضع له مبادئ عامة ومبادئ سامية وصانه من الانحراف عن القيم، وقال لا تقتلوا طفلا ولا عجوزا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا عابدا في صومعته ولا تقطعوا شجرا ولا تذبحوا حيوانا إلا للأكل، كلام كثير جدا. يأتي الإسلام بعد هذا كله لم يتعرض للوقائع التفصيلية، ليه؟ مرونة الإسلام وعظمته، لأن فيه أشياء تفصيلية وأشياء جزئية تتغير بتغير حال الجند وحسب ظروف الزمن والمكان، فتركها لشيء في شريعتكم واحفظوها، اسمه السياسة الشرعية، تدبير القائد، سياسة رئيس الدولة، اسمها السياسة الشرعية التي لا تصادم نصا. الحباب بن المنذر كان يفهمها وكان يعقل إسلامه، ولذلك لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان جعل وقال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله فلا نحيد عنه. إذا كان وحي فالوحي أصدق من كلامي وأصدق من خبرتي وأوعى من نظري، هو رجل خريج يعرف الصحراء ويقوم من أهل هذه الجهة ويعرف المواقع جيدا وخبير، اللي قال لك لو كان وحي الوحي أعلى من خبرتي، وإن كان الرأي والحرب والمكيدة ففيه منزل آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا. لو واحد مننا بقى يحب ما يبينش غلطه يعني، وواحد من جنوده بين له رأي أحسن يقول له لا 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 الأمور ما تتكلمش فيها دي سياسة عليا، لا فيه أوامر من فوق، عشان يغطي غلطه أو عشان يغطي قصر نظره أو عشان ما يبانش إن غيره أحسن منه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضع للحق أينما كان ولو من أصغر رجاله. والحباب بن المنذر ليس من الصحابة المشهورين من غمار الصحابة، ولكنه يثق أنه يكلم إنسانا قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، أرى يا رسول الله كذا وكذا وكذا، وننزل أدنى ماء من بدء ونغول المياه وده الحصار الاقتصادي مش عارف ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنور الحق يقول له نعم الرأي يا حباب، وأمر الجيش أن يتحرك وعمل برأي الحباب فيه. فهناك أمور تترك لرئيس الدولة يقيمها حسب الظروف ما لم تتصادم مع نص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النصر وأن يلهمنا الصواب وأن يتقبل منا الصيام
النبيين والمرسلين وبعد. فإن من المقرر والمعلوم أن من لا يملك حياة نفسه ولا يحفظ قوامته لا يستطيع أن ينفع غيره، ولقد استمعنا إلى قول الحق سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عانى ما عانى من تكذيب المكذبين، لم يقل وتوكل على الله مع أنها سليمة وواردة، ولكنه سبحانه آثر الصفة على اسم الذات ليبين لنا أنه لا توكل إلا عليه سبحانه. فلا حي لا يموت إلا الله تعالى، لا حي لا يموت إلا الله عز وجل، ولذلك لا يوصف بالقيومية إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقلنا من لا يستطيع إمساك حياته وقوامة نفسه لا يعتمد عليه. وقبل أن أنسى، ومن هنا يأتي خطأ كثير من الناس حين تنفلت من ألسنتهم كلمات لا يلقون لها بالا، ويقول أحدهم الآخر أنا متوكل على الله وعليك. هذه الكلمة لا تقال إلا عند غياب الحس الإيماني. الحس العقدي حين يغيب ينطق اللسان بما لا يتفق. لا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن كان هناك حي لا يموت غير الله توكل عليه، ولا يحتاج حين تتوكل عليه أن تشرك معه واحد آخر ليس عاجزا عز وجل. وما هو التوكل؟ هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في دفع المضار وجلب المصالح. صدق اعتماد القلب. كثير يقول انا متوكل على الله، ولو قلت له اشرح لي شعورك كده في التوكل انت ايه يعني، ما يعرفش. حين يصدق اعتماد القلب على الله، فلا ند مع الله ولا شريك مع الله ولا معين مع الله ولا اغترار بعمل ولا ركون إلى فعل سبب، يصدق التوكل. وقد قيل ترك الأسباب طعن في الشريعة. الذي يقول أنا متوكل على الله ما يعملش حاجة، ترك الأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد على الأسباب طعن في العقيدة. فإذا اعتمدت على السبب واغتررت بالعمل ونسيت المسبب سبحانه وتعالى كان ذلك ضعفا في العقيدة. وإذا كسلت وتهاونت وقلت أنا متوكل على الله ولم تعمل فقد طعنت في الشريعة، لأن الذي قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الذي قال لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولو تأملنا أيها الإخوة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اسعوا اعملوا استنفذوا جهدكم، باشروا الأسباب، يقول لك إيه؟ وكلوا من رزق، مش من عمله. ما تقولش عرق جبيني، ما تقولش كدي، اسعى واعمل وتجرد من ذاتك ومن عملك واسند الفعل الى الله سبحانه وتعالى. فكم من اسباب اديت ولا نتيجة تحصل. وعندكم اواخر سورة الواقعة، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أخذها سبحانه وتعالى قبل ذلك حتى أفرأيتم ما تمنون في إنجاب الأولاد وفي الحرث وفي إنتاج الماء وفي إيقاد النار، آيات بينات. التوكل من عمل القلب، واتخاذ الأسباب من عمل الجوارح. فالقلوب تتوكل على الله، والجوارح تعمل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فهمنا، بعض الناس يقروا بعض الآثار يقول لك فلان اذهب إلى الطبيب، يقول أوكر قال الطبيب أمرضني، ويسمع بعض آثار. هذه الآثار لا تستند إليها كل الاستناد،
هذه حالات خاصة وعطاءات خاصة إذا صدقت ولو كانت قاعدة لأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تداوى عليه الصلاة والسلام وداوى الرسول، تداوى بنفسه وداوى غيره، وقال إن لكل دواء دواء. ولو فهمنا حديثه صلى الله عليه وسلم حق الفهم، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، ولكن الطير ربنا حيرزقه وهي في العش؟ لا، تغدو خماصة وتروح بطانة. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فعلينا أن نتوكل على الحي الذي لا يموت، وأن نتجرد من ذواتنا، والتوكل من المقامات العالية. لتتبع القرآن، الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، من الصفات التي اقترنت بالحب. ثم إن عبادة الصوم قد انفردت وتميزت في جزائها وثوابها دون العبادات، بأن الحق سبحانه أضاف جزاءها إلى نفسه. كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، وسمعت التعليلات. انظر للتوكل، قد تجده أعلى من الصيام. جعل الله جزاء الصيام له، فارتفعت منزلة الصيام. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل ذاته بكل ما لها من صفات الجمال والجلال للمتوكل، جعل ذاته بكل صفاتها للمتوكل، مش مجازاته، ذاته، أين هذا؟ قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو لا إله إلا هو، هو بذاته حسبك، حسبك بكل صفاته، صفات الجمال وصفات الجلال. ولذلك لا عجب أن كان الحسب والكفاية مفزع الإنسان عند الخوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والحسب أيها الإخوة لله فقط، الإيتاء والإيواء والنصر يكون من الله ويكون من البشر ويكون من الرسول، إلا الحسب. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم الله إيه؟ وقالوا حسبنا إيه؟ ثم قالش حسبنا الله ورسوله، لا، حسبنا الله وبعده سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. وآيت يا أيها النبي حسبك الله وما تبعك من المؤمنين، تفسيرها الصحيح حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. اللهم كن حسيبنا وكلنا كفيلا وكلنا وكيلا وكلنا نصيرا، وتقبل صيامنا وقيامنا. السلام عليكم ورحمة الله.